الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، من سورة الطور. وسبق هذا الكلام، وأنهم يدفعون إلى النار دفعا على وجوههم عياذا بالله. قال الله عز وجل: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم أنتم لا تبصرون؟ هذا الاستفهام للتوبيخ، وهذا التوبيخ يحتمل أن يكون من الله لهم، ويحتمل أن يكون من الملائكة، فهم يوبخون على إنكارهم للنار وكفرهم في الدنيا وفي الحياة بعدما دخلوها ورأوها. فقال: أفسحر هذا؟ يعني هل هذه النار التي بين أيديكم ترونها، هل هذا سحر وليس حقيقة؟ كما كنتم في الحياة الدنيا تقولون إن القرآن سحر والنبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وتكفرون بالرسل وما أتوا به من عند الله جل وعلا، هل هذا الآن سحر أم أنتم لا تبصرون؟ وأم هنا إن كانت منقطعة فالمعنى يختلف، وإن كانت غير منقطعة فللآية معنى آخر، وكلا المعنيان تحتملها الآية. فالمعنى الأول، إذا قلنا إن أم هنا منقطعة، فمعنى الكلام أفسحر هذا، يعني هل هذه النار التي أمامكم سحر؟ ثم انتهى الكلام وقال: بل أنتم لا تبصرون، يعني لا ترون الآيات التي بعث بها الرسل والتي ظهرت كل رآها، فأنتم لا تبصرون هذه الآيات وعمي عنها، ولهذا لم تنتفعوا في حياتكم بشيء فدخلتم النار. فتكون أم هنا بمعنى بل. وإن لم تكن منقطعة فهي على بابها استفهام للتوبيخ، والمعنى: أفسحر هذا، يعني النار التي رأيتموها والحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن الله جل وعلا، هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون الحق؟ يعني عمي عن القرآن، عمي عن الحق، لا تبصرونه، يعني ليس عندكم بصيرة ولا فقه ولا علم بدين الله جل وعلا، بل أنتم في عمى وفي عمى عن هذا الحق حتى انكشفت الحقائق ودخلتم النار. فلما دخلوا النار الآن رأوها وعلموا أنهم قد كفروا وكذبوا بالله جل وعلا، كذبوا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، يعني اصطلوا بها، يعني احترقوا. وصلي النار عياذا بالله، صلي النار يكون في الأبدان ويخترقها إلى الأفئدة، هذا هو الاصطلاء بالنار. اصلوها يعني احترقوا بها من الخارج ومن الداخل، فهي تحرقهم حتى تصلوا إلى أفئدتهم. رزقني الله وإياكم النجاة والسلامة من النار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني احترقوا في هذه النار واصبروا أو لا تصبروا، هل هذا للتخيير؟ يعني اصبروا إن شئتم أو لا تصبروا؟ لا، وإن كان السياق سياق تخيير، لكن أحيانا سياق التخيير يأتي والغرض منه التهديد، والغرض منه التوبيخ، والغرض منها الإهانة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا للتخيير؟ يعني من شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر؟ لا، هذا للتهديد. فهنا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، يعني صبركم وعدم صبركم سواء، لا فرق. لماذا لا فرق؟ لأن الشيء الذي تصبر عليه ساعات ينتهي هذا أمره قد يكون سهل، نقول اصبر اصطبر وينتهي، لكن الشيء الذي لا يمكن أن ينتهي فسواء صبر أو لم يصبر سواء. ولهذا قال جل وعلا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء عليكم. وسواء هنا ما إعراب سواء، لأن عليكم جر ومجرور، وجر ومجرور يعني ما يعرب، خلاص متعلق، متعلق بمحذوف أو بموجود، لكن ما إعراب سواء. سواء إما أن تكون مبتدأ، إما أن تكون مبتدأ خبرها محذوف، إما أن تكون مبتدأ خبرها محذوف. والتقدير أين الخبر؟ سواء صبركم وعدمه، سواء صبركم وعدمه، يعني مستوي الأمر. وإما أن تكون سواء خبر، خبر والمبتدأ محذوف، سواء خبر ومبتدأ محذوف. والتقدير الأمران سواء، الأمران مبتدأ وسواء خبر، يعني فاصبروا أو لا تصبروا فالأمران سواء، فالأمران سواء يعني سواء عليكم، لا فرق إن صبرتم أو لم تصبروا، لأنهم محترقون فيها ومعذبون إن صبروا وإن لم يصبروا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما، وهذه الجملة تعليلية، يعني ما العلة أنهم أدخلوا النار وعذبوا وعذبوا فيها؟ ما العلة أن الله قال اصلوها؟ ما السبب؟ لماذا؟ جزاء أعمالهم، جزاء أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد، لا يمكن أن يعذب أحد بشيء ما فعله أبدا، بل إن الله جل وعلا يتجاوز أيضا. ولهذا هنا أتت الجملة بصيغة الحصر، إنما، يعني لا تجزون إلا بعملكم، محصورة الجملة لا تجزون إلا بعملكم. فهم دخلوا النار واحترقوا بها والسبب أعمالهم. ما هي أعمالهم؟ الشرك، الكفر، تكذيب الرسل، الإعراض عن طاعة الله جل وعلا، اتهام الرسل، العداء لهم، كل هذه أعمالهم أوجبت لهم الدخول في النار. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن هذا هو سبب جزائهم وإدخالهم النار. ثم قال جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم. القرآن مثاني، القرآن مثاني، يعني تثنى به الآيات والقصص والأخبار. فإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، إذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، ذكر الجحيم ذكر النعيم. فلما ذكر الله جل وعلا أهل النار وما يحصل لهم فيها من دفعهم من النار دفعا وإحراقهم بها، ذكر سبحانه وتعالى حال المتقين، ذكر حال المتقين. فقال جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم. وهذه جملة مستأنفة، يعني جملة جديدة لبيان حال المتقين، جعلناه وإياكم منهم. فقال إن المتقين في جنات وعيون ونعيم. إن المتقين، الجملة مؤكدة. والمتقون من هم؟ المتقون هم الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي. اختلف تعريف العلماء للمتقين، لكنه يصب في مصب واحد، يعني تفسيرهم للتقوى تفسير ترادف وليس تضاد. فمنهم من قال فعل الأوامر وترك النواهي، ومنهم من قال أن يفعل ما أمره الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك ما نهى الله عنه على نور من الله يخشى عقاب الله. ومنهم من قال الإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل واستدل اليوم الرحيل والخوف من الجليل إلى آخره، وكلها معناها أن يفعل الإنسان ما أمره الله ويترك ما نهى الله عنه. هؤلاء هم المتقين، يعني جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. إن المتقين في جنات ونعيم، في ظرف يعني مستقرين في هذه الجنات وفي النعيم. والجنات جمع جنة، والمراد بالجنات البساتين الخضر الجميلة التي قد اسودت من كثرة خضرتها. والبساتين هنا والنعيم أيضا نكرت في جنات ونعيم، نكرت للتفخيم، فيها في الحقيقة جنات عظيمة وبساتين عظيمة. في جنات ونعيم، نعيم أيضا نكر للتفخيم، يعني في غاية النعيم، في غاية ما يتنعمون به، سواء في المسكن، في الملبس، في المأكل، في المشرب، يعيشون نعمة ويتنعمون بها لا يمكن أن تخطر على قلب بشر، لم ترها العيون ولم تسمع أذن ولم تخطر على قلبي ولم تخطر على قلب بشر. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين يعني أهل فاكهة. يقال رجل فاكه، رجل فاكه، والفاكه هو الذي طابت نفسه ولذت عينه، هذا هو الفاكه، الفاكه الذي طابت نفسه ولذت عينه، يعني أخذ ما يطيب له وما يلذ لعينه، فهؤلاء هم أهل الجنة. قال فاكهين، والجملة هنا حالية، يعني حال كونهم يتفكهون فيها، يأكلون من أنواع الفواكه. فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني متلذذين بما أعطاهم الله جل وعلا، أعطاهم، فالله عز وجل هو الذي أعطاهم هذا النعيم في البساتين والجنات. وقال ربهم ولم يقل الله، قال فاكهين بما أتاهم ربهم، إشارة إلى ولاية الله لهم بربوبيته وحفظه وهدايته. فالهداية والثبات والتوفيق وإدخال الجنة والنجاة من النار كلها من توحيد الربوبية، كلها من توحيد الربوبية، فالله عز وجل هو الذي تولاهم وهداهم ويسر لهم دخول هذا النعيم. ولهذا قال فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني أعطاهم الجنة وفي الحال أيضا أنه وقاهم عذاب الجحيم، يعني صرفهم عن عذاب الجحيم، أبعدهم عن عذاب الجحيم، جعل بينهم وبين الجحيم وقاية. والجحيم اسم من أسماء النار، هو عذاب النار، فوقاهم الله عز وجل منه وحفظهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفيه إشارة، في إشارة إلى أن هذا النعيم الذي يحصل، هذه الوقاية، هي بمنة الله وكرمه، ليس بعمل الإنسان ولا بحوله ولا بقوته، بل هو المتفضل. ويتفرع على ذلك أن نكثر من سؤال الله جل وعلا أن يتفضل علينا وأن يكرمنا بدخول النعيم والنجاة من الجحيم، لأنه هو الذي يهب، هو الذي يعطي، ولا يدخل أحد الجنة بعمله أبدا، دخول الجنة برحمة الله، لكن الدرجات في الجنة هذه بسبب العمل، الدرجات بسبب الأعمال، أما دخول الجنة فبرحمته المحضة سبحانه وتعالى. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا، كلوا فعل أمر، واشربوا فعل أمر، من الآمر؟ إذن عندنا هنا تقدير يتقدم هذا الكلام، ما هو التقدير؟ يقال لهم، هذا التقدير، التقدير ويقال لهم كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، وهذا في حد ذاته نعيم، كونه يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، هذا نعيم في حد ذاته، من غير نعيم الأكل والشرب. أنت لو دعوت ضيف، لو دعوت ضيف إلى بيتك وقدمت له الطعام وقلت له تفضل كل، الساعة المبروكة، الله يحييك، نحن اليوم مستانسين وزرتنا، ما هذا بحقك؟ ها، هل يأكله مستانس ولا لا؟ يأكله مستانس، بل العلماء يقولون الكلام والترحيب ها نصف الكرامة، إلا ما يأكل الكرامة كلها، فهو يأكله مرتاح. لكن لو قدمت له الطعام ووضعت الطعام بين يديه ودقيت اللطم وسكت ما تكلمت، شلون بياكل؟ إن أكل فياكل بدون نفس. إذن أهل الجنة ولله المثل الأعلى وللجنة المثل الأعلى عن أمور الدنيا. إذا كان يقدم لهم النعيم الذي لا يعدله نعيم، وأيضا يقدم لهم الترحيب والكلام الذي لا يعدله كلام، فيقال لهم كلوا مما يؤكل واشربوا. أين المعمول؟ أين المفعول به؟ غير موجود. كلوا، طيب أي شيء نأكل؟ ما قال كلوا فاكهة، كلوا لحم، كلوا، قال كلوا. إذن كلوا مما لذت لنفوسكم واشربوا هنيئا. وهنيء صفة لموصوف محذوف، والتقدير كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا. هنيئا، ما هو الهنيء؟ ما هو الهنيء؟ الهنيء هو الذي ليس فيه تنغيص، هذا الأمر الأول. الهنيء الذي ليس فيه تنغيص وليس فيه نكد وليس فيه كدر، وصاحبه لا يموت. كم هذه؟ أربعة. هذا الهنيء الذي ليس فيه نكد ولا تنغيص ولا كدر وصاحبه لا يموت. إذن أكل الجنة ليس فيه تنغيص، يعني لا يمكن يأتي واحد ساعة من الساعات ينغص على هذا الإنسان أكله، لا ينغص عليه أكله أحد، ولا ينغص عليه أكل نفس الأكل، ما ينغص عليه، يعني ما يصيبك بمرض أو مغص أو غيره أبدا. بل أهل الجنة يأكلون، وإذا شبعوا أين يذهب أكلهم؟ يذهب جشاء. أتعرفون الجشاء؟ الترح، جشاء ورشح كرشح المسك، يعني عرق يفيض من أبدانهم كأنه المسك، ويتجشؤون، فإذا تجشؤوا اشتهوا الطعام مرة أخرى. وشهوة أهل الجنة للطعام ليس للجوع، لا، لأجل التفكه والتلذذ. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. هذا وتصريف المآكل عندهم عرق يفيض بهم من الأبدان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. أبد صاحب الجنة يأكل ولا شبع، يترى يتجشع، الجشع هذا أطيب من ريح المسك ويخرج من عرق، هذا أكله راح، لأن الجنة ما فيها بول وغائط. كيف يصرف الأكل؟ كيف يصرفونه؟ ما في دورة مياه، هي نظيفة نقية، إنما الأكل يصرف عن طريق الجشع وعن طريق العرق، وتصريفه في الجشع والعرق ريح وعطر يعطر الجنة. هل يستطيع إنسان أن يتخلف أو يتأخر عن هذه الدار؟ أما دار الدنيا لا، دار الدنيا ما فيها خير، تأكل فيها وتوسخ فيها، هل هذه دار؟ هي متعة فقط، هي متعة. لكن أحيانا هذا التصرف هذه تخرج روائح في البيت، فتضطر أن تأتي بأمور تلغي هذه الروائح وتجعل من العوازل والفواصل ما يلغي هذه الروائح، ولا هي بيوت يعني مؤقتة فقط. لكن تلك الدار هي في الحقيقة التي ينبغي أن يشمر لها المشمرون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنك لو تعلم ما في الجنة، لو تعلم ما في الجنة لمشيت إليها على الأجفان، مو على يديك، مو على رجولك ولا على يديك، يعني لا مشي ولا حبو، على جفنك تمشي. لو كنت تعلم من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان. لكن هؤلاء للناس الذين يعرفون قيمة الجنة. رزقني الله وإياكم الجنة. قال رحمه الله، قال الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. ما هي أعمالهم التي دخلتهم الجنة؟ توحيد الله جل وعلا، تصديق الرسل، محبة الله، محبة أولياءه، محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الخير والصلاح، فعل الأوامر، ترك النواعي، هذه كلها أعمال. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. متكئين، انظروا أهل الجنة يأكله متكئ. إذا رأيت إنسان يأكله هو متكئ ماذا تقول؟ تقول له الشخص هذا مستأنس مبسوط. وإذا رأينا شخص يأكله غير متكئ مقعي غير متكي، نقول هذا إما أنه عجل مستعجل، ولا أنه يريد أن لا يشبع، ولا أنه مريض أو غير ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا. لماذا؟ لأن الإنسان ما يأكل في هذه الحياة وهو مبسوط مرتاح، لا، يأكل ليتقوى على طاعة الله جل وعلا، ولهذا لا يأكل متكئا ويأكل الثلث. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مقعي، لأن هذه الحياة مؤقتة، كأنك ماشي مسافر تأكل مقعي تقوم وتمشي، ما نجلس ونتربع. ونحن الآن فتحت علينا هذه الموائد، يأكل الإنسان منها ساعتين، يعني بدل ما يأكل خمس دقائق وينتهي، ساعة كاملة وهو يأكل من هذه النعم. لماذا؟ لأن ما عندهم شغل، أفكارهم فاضية، ما عندهم هموم، يأكل ويضرب من هالنعمة ولا يفكر في شيء، لا يفكر في الآخرة ولا في غيرها. أهل الجنة ما عندهم هموم، ما عندهم تفكير، مرتاحين مسرورين في غاية السرور، ولهذا يأكل الرجل منهم وهو متكئ على أريكته. يقول الله جل وعلا متكئين على سرر، على سرر، وهذه السرر مصفوفة، يعني متصل بعضها ببعض، متك على سرير وراء سرير له سرير آخر سرير آخر. وأسرة الجنة تذهب كيف ما شاء، إذا أراد أن يذهب أي مكان يذهب به سريره ويرتفع لأي مكان يريده. ولهذا يقول ابن عباس، يقول سرر الجنة من ذهب، هذا أصلها، سرر الجنة من ذهب، لكنها مكللة باللؤلؤ والزبرجد والياقوت. سبحان الله، عجب، دار عظيمة. نحن الآن الواحد إذا بنى له بيت أعطاه الله فلوس فبدأ يحمر ويصفر في هذا البيت، إذا دخله الناس خذوا ساعة يتعجبون من منظر هذا البيت، وهو بيت إما أن يفارق صاحبه ولا صاحبه يفارقه، إما أن ينهدم ويخرب على صاحبه، وإما أن يموت صاحبه ويتركه ليس باقي. لكن هذه أعدت لمن؟ أعدت للمتقين، متكئين على سرر مصفوفة. طيب، هم الآن أكلوا من النعيم وشربوا واتكأوا، وش بقي؟ ما الذي بقي؟ إذا الإنسان الآن أكل وخلص من الأكل، اتكأ وصار مبسوط، ما عاد بقي عنده أي شيء، يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى إكمال اللذة. ما الذي حصل؟ وزوجناهم بحور عين، اكتملت النعمة. إذن هم متكئين على سرر، وزوجناهم. والحور عظيمات في الأوصاف والخلق والخلق. لماذا؟ ما الدليل؟ عندنا دليل خاص في هذه الآية، لأن الله أضافهن إليه، والله إذا أضاف شيء إليه فاعلم أنه في غاية ما تتصور، لا يمكن يخطر لك على بال. قال وزوجناهم، من الذي زوجهم؟ هو بنفسه جل وعلا زوجهم، هو الذي أعد هذا لهم، فاعلم أنهن فوق ما يخطر في البال. ولو يعني قرئ عليكم بعض ما ذكره ابن القيم في النونية لعرفتم قيمة الجنة وقيمة حورها وما فيها من الخير العظيم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، زوجناهم بحور عين، ومعنى زوجناهم يعني قرناهم، جعلنا كل واحد من أهل الجنة قرين لزوجته، قرين لزوجته، لا تقارن غيره بل هي له خاصة. وزوجناهم بحور عين، بحور جمع حوراء، والحوراء التي عينها واسعة وفيها سواد وبياض، فيها سواد ناطع وبياض، هذه تسمى حوراء. ولهذا قال الله عز وجل وزوجناهم بحور، بحور عين، بحور عين. والمعنى، المعنى قرناهم بنساء، بنساء عظام الأعين حسينات، قرناهم في الجنة بنساء حسان الأعين وعظيمات الأعين حسان، فهي واسعة العينين. وأن ترون الشاعر إذا أراد أن يصف من يصف إنما يبدأ ويصفها أيضا بجمال عينها. فالله عز وجل زوجهم بحور عين. والذي ينبغي للمسلم، الذي ينبغي للمسلم أن يفكر في الجنة دائما، لا تخرج الجنة عن بالك، لأن هذه هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. ولهذا إذا أصبحت كثير التفكير في الجنة هانت عليك الطاعة، سهل عليك قيام الليل، سهل عليك الصيام. لكن إذا كان الإنسان تفكيره في الآخرة قليل جدا، تثقل عليه الطاعة، تثقل عليه العبادة. ولهذا إذا اشتغل الإنسان في الدنيا وأصبح يفكر، يفكر في الوظيفة، يفكر في التجارة، يفكر في أي شيء، تفكيره في الآخرة قليل، إذن تفكير الدنيا يورث الكسل، فيصبح يتعب في العبادة ويتثقلها، وإذا صلى ركعتين كأنه قام حياته كلها. لكن إذا أكثر التفكير في الآخرة تحولت العبادة إلى عادة، لا يستطيع أن يعيش إلا يصلي، إلا يقرأ، إلا يسبح، إلا يذكر الله جل وعلا، حفظ أوقاته، حفظ عمره، لأنه إذا رغب في المطلوب هان العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.